لبعض السير هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام عن رجال عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. ومن رجال عنزة في الجاهلية يذكر ابن عنزة بن أسد الملقب بالقارض. القارض هو عندهم الذي يخرج يجتني القرض، والقرض هذا شجر تدبغ به الجلود، فمن خرج يجتنيه ويأتي به، وكانت هذه تلك حرفته واشتغاله، سمي لقبه بالقارض. فيقولون إن يذكر هذا، يذكر ابن عنزة، كانت له ابنة يقال لها فاطمة بنت يذكر، وفاطمة هذه عاشقها رجل يقال له خزيمة بن نهد، وهو القائل فيها: إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا. ذكروا أن يذكر بن عنزة خرج يوما مع خزيمة بن نهد يجتنيان القرض، فمر بهوة في الأرض فيها نحل، وطبعا هوة فيها نحل لا بد أن يكون فيها عسل. قالوا فنزل يذكر يشتار هذا العسل يجمعه، ودلاه خزيمة بن نهد بحبل في تلك الهوة، فلما فرغ من جني العسل قال: أمددني لأصعد. فقال له خزيمة بن نهد: حتى تزوجني فاطمة. فقال: ويحك، على هذه الحال ذلك لا يكون أبدا، ولكن أمددني فأصعد ثم اخطبني فحينئذ أنكحكها. قال: لا، حتى ما لا تصعد حتى تزوجني فاطمة. فقال: ذلك لا يكون. فبقي هذاك في الهوة ورجع الآخر، فصار يضرب بهذا القارض العنزي، يضرب به المثل في الذي لا يأتي، يقول لك القائل: آتيك حينما يأتيك القارض العنزي، يعني أنه لن يرجع إليك أبدا. وهذا الذي يقول فيه الشاعر، يقول لابنته: فرجي الخير وانتظري إيابي، إذا ما القارض العنزي أبى. يقول ابنته: يا بنيتي رجي الخير مني وانتظري إيابي عندما يؤوب القارض العنزي. طبعا القارض العنزي لا يؤوب، فكذلك أبو هذه لا يؤوب. ومن رجال عنزة أبو جويرية العنزي الشاعر، الذي يمدح رجال عنزة بالكرم وخفض الجناح، سواء منهم فقيرهم وغنيهم. يقول هذا أبو جويرية، يقول: متى تغلق الأبواب دوني يكفني ندى العنزيين الطوال الشقاشق، هم من نزار حين ينسب أصلهم مكان النواصي من وجوه السوابق، على موسريهم حق من يعتريهم، وعند المقلين اتساع الخلائق. إذا لم يكن عندهم اتساع الأرزاق، اتساع الأموال، ف فعندهم اتساع الخلائق لا تضيق أخلاقهم بالمعترين الذين يقصدونهم بهم. يجبر الله الكسير ويطلق الأسير وينجي من عظام البوائق. عنزة قلنا بن أسد له أخ يقال له جديلة بن أسد، وهذان هما المشهوران من أبناء أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. جديلة هذا ولد ولدا سماه دعميا، ودعمي هذا ولد ابنا سماه أفصى، وأفصى هذا ولد ولدين سمى أحدهما عبد القيس وسمى الآخر همبا. عبد القيس وهمب هما قبيلة أسد بن ربيعة. عبد القيس ولد ولدا سماه باسم أبيه أفصى، فأفصى هذا الذي هو أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة ولد ولدين اشتهرا، وهما قبيلة عبد القيس. يقال للأول لأحدهما لكيز بن أفصى بن عبد القيس، وللآخر شن بن أفصى بن عبد القيس، وبهما يضرب المثل العربي القائل يحمل شن ويفد لكيز. يقال إن شنا ولكيزا هذين خرجا مع أمهما ليلى بنت قران، هكذا ضبط ذلك هذا العلماء كثير من أهل النسب. الخشني يقول هي ليلى بنت فران، وبعض غيره أيضا يقول ليلى بنت فران. المهم ليلى هذه خرجت مع ولديها شن ولكيز. كان شن أحب إلى أمه من لكيز، فنزل بمكان يقال له ذو طوى، فلما رام الانطلاق والرحيل فدت لكيزا، قالت للكيز فدا لك أبي وأمي، وقالت احملني يا شن، فهي تفدي لكيزا وتأمر شنا بحملها، فغضب شن من ذلك جدا. إذا كنت أنا الذي سأتولى حملك وأنا من يتعب في ذلك وأنا الذي أبرك، فانفرض أن تقولي لي أنا فدا لك أبي وأمي، لا تقولي ذلك للكيز ولم يصنع لكيز شيئا. فغضب شن فحمل أمه على بعيرها حتى إذا كان بثنية من الثنايا نخس بالبعير فألقى أمه فوقعت فماتت، فقال هو يحمل شن ويفدى لكيز. ثم التفت إلى أخيه وقال يا لكيز احمل عليك بجعرات أمك فاحملها. فصار مثلا يضرب لمن يعمل العمل فيحرم، ويأتي غيره ممن لم يعمل شيئا فيحظى ويحبى. وفي ذلك يقول الشاعر الكذاب الحرمازي: أمن السوية أن إذا استغنيتم وأمنتم فأنا البعيد الأجنب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس طعام كانوا يصنعونه من أقط وسمن يخلطون ذلك ويدوكون بعضه ببعض، وإذا يحاس الحيس أنا الذي مفروض أنا أدعى، أنا الذي دعيت الكريهة، أنا الذي فرجتها عنكم، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. هذا وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. فصار هذا المثل معروفا. وانتشرت الذرية من لكيز وشن، فمن بني لكيز بني أفصى بني عبد القيس بني أفصى بني دعمي بني جديلة بني أسد بني ربيعة حويص بن الريان العبدي صاحب الهراوة. الهراوة فرس، اسمه فرس، كانت للريان هذا، وكانت تلقب بهراوة الأعزاب. كان حويص يهبها للعزب فيغزو عليها لأنها كانت لا تدرك، فرس سريعة الجري جدا لا يدركها الطلب، فكان يهبها للعزب الذي مال لا مال له فيغزو عليها ويحصل عنده مال يتزوج به فيعطيها غيره لعزب آخر أيضا ويغزو عليها ويصنع بها الثاني ما صنع بها الأول ثم تنقل إلى ثالث وهكذا، فكانت وقفا على الأعزاب. وهذا من عجيب الأحباس، من عجيب الوقف، وقف الفرسية هذه للأعزاب يغزون عليها ويتزوجون بما يجنونه من غزوهم ذاك. وهذا تضيفونه إلى الصور الغريبة المعروفة في الوقف طبعا، وتفطنون إلى أنه لم ينحصر ذلك في الإسلام، بل كان في الجاهلية أيضا، غير أنه في الإسلام أكثر منه وأعظم وأكثر صورا منه في الجاهلية. وهذه مما تضيفونه إلى ما تعهدونه من مناقب العرب. هذه مناقب هذه الأمة العربية في الحقيقة أشياء يقضي الناس منها العجب. إذا كانت هذه الفرس فرسا لا تدرك، أتوهب بلا مقابل، أتوقف بلا شيء، صاحبها يهبها لمن يريد أن يتزوج، يقفها على هؤلاء الأعزاب، ثم هم يذهبون للغزو. طبعا نحن الآن المسلمون يستقبحون هذا لما أنار الله سبحانه به عقولهم وأفئدتهم من استقباح هذا الغزو الذي كان شائعا في جاهليتهم، لكن الشأن في هذا الذي يعرف أن له شيئا نفيسا ذا بال ذا قيمة، فرس لا تدرك. وأنتم تعرفون قلة الخيل عند العرب، إنما العرب أصحاب إبل، الخيل عندهم وإن كانت كثيرة فبالنسبة إلى الإبل هي قليلة وعزيزة، وخير مثلها وفرس مثل هذه كريمة لا تدرك، ومع ذلك يهبها بلا شيء ويقفها على الأعزاب يتزوجون عليها. في الجاهلية، في جاهليتهم بين ثناياها وخللها تجدون مناقب ومكارم نقضي منها العجب. هذه الفرس، هذا الوقف النادر الغريب العجيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يمضي على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل، ويترك الجهل لأهل الجهل.